الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وللإشعار بأن المعتبر من كمال القوة العملية ما به نظام المعاش ونجاة العباد معاد، ومن النظرية العلم بأحوال المبدأ والمعاد. من هذه العبارة يتضح بأن الغاية الأساسية من الأبحاث الفلسفية سواء على مستوى الحكمة النظرية أو الحكمة العملية هو الإيمان والعمل الصالح، وهذا ما يؤكده هنا بنحو واضح. يقول بأنه أساسا نحن إنما نريد الحكمة النظرية من جهة والحكمة العملية من جهة أخرى، نريدهما لأجل الإيمان الذي هو غاية الحكمة النظرية، والعمل الصالح الذي هو غاية الحكمة العملية. فلهذا قال: وللإشعار بأن المعتبر من كمال القوة العملية ما به نظام المعاش ونجاة المعاد. من الواضح أن هذه أمور ترتبط صحيح بالحكمة النظرية، ولكن كمالها إنما يكون ماذا؟ بالعمل. ومن النظرية العلم، يعني كمال القوة النظرية، ومن النظرية العلم بأحوال المبدأ والمعاد. وهذا هو بحث يرتبط بهذه الأصول التي هي الإيمان بالمبدأ والمعاد، والواسطة التي تربط المبدأ بالمعاد الذي هو النبوة. وهذه هي الأصول الثلاثة الأساسية، وتتفرع عليهما أو يتفرع عليهما أصلان آخران، وهو أصل العدل على التوحيد وأصل الإمامة على النبوة. قال: والتدبر فيما بينهما، بين المبدأ والمعاد التي هي وظيفة النبوة، والتدبر فيما بينهما من حق النظر والاعتبار. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: رحم الله امرئا أعد لنفسه واستعد لرمسه، وعلم من أين وفي أين وإلى أين. من الواضح من أين هو المبدأ، وإلى أين هو المنتهى، وفي أين هو الصراط المستقيم الذي يبدأ أو يربط المبدأ بالمنتهى. توجد هنا حاشية قيمة للحكيم السبزواري بعد أحد الحواشي اللي بالإمكان للإخوة أن يراجعوها، بعد لا نقف عندها كثيرا، إن شاء الله يستفيدون من هذه الحاشية القيمة. وإلى ذينك الفنين رمزت الفلاسفة والإلهيون حيث قالوا. هذه المسألة، وهي مسألة أن الفلاسفة تبعا للأنبياء، كما يعتقد هؤلاء أنهم تكلموا في كثير من الأحيان بلغة الرمز، وبتعبير القرآن الكريم في كثير من الأحيان تكلموا بلغة المثل، يعني يقولون شيئا ولكنهم يريدون حقيقة ما وراء ذلك الشيء. فلماذا فعل الأنبياء ذلك؟ ولماذا انتهج الحكماء والفلاسفة هذا المنهج؟ باعتبار أن هؤلاء يقولون أن الناس يختلفون في قبولهم لهذه الحقائق، ومن هنا نحن لابد أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وهذه رواية وردت في الكافي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الرواية في الكافي باب كتاب العقل والجهل الحديث 15. هناك نجد بأن هؤلاء أي الأنبياء يصرحون بأنهم يكلمون الناس على قدر عقولهم، وهذه الحقيقة أيضا أشار إليها القرآن الكريم حيث قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه أمثال الكل يستطيع أن يستفيد منها، ولكنه الاستفادة الحقيقية إنما تكون لمن؟ تكون للعالم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلهذا نحن ذكرنا في أبحاث سابقة بأن هدف القرآن هو التعقل وليس هدف القرآن هو العلم، لأن الآية تقول وما يعقلها إلا العالمون، حيث جعلت العلم وسيلة لماذا؟ للتعقل، والتعقل شيء غير العلم. ولعله بهذا المعنى الذي أشرنا إليه في أبحاث سابقة أن الإنسان قد يعلم شيئا، قد يحصل له معرفة بشيء، ولكن المعرفة ليست هي الكمال النهائي، بل هي مقدمة وغاية متوسطة للوصول إلى ماذا؟ الكمال النهائي الذي هو العاقل. فلماذا أمر الأنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم؟ أو خصوص الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك؟ الجواب وارد في رواية أخرى واردة في البحار المجلد الأول صفحة 97. الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: خلق الله العقل فقال له أدبر فأدبر، قوس النزول، ثم قال له أقبل فأقبل، العود والصعود، قوس الصعود. فأعطى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 99 جزءا، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا. ومن هنا وردت أيضا رواية تقول: ما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط. ومن الواضح بأنه لا يوجد هناك استعداد يستطيع أن يقف على ماهية حقيقة وحقيقة الرسول الأعظم حتى يكون مستعدا لأن يأخذ منه ما هو عليه حقيقة وكنهان. هذا المعنى صريحا الفلاسفة يؤكدون أن هؤلاء إنما يتكلمون بلغة الرمز. لماذا؟ باعتبار أن الكل لا يستطيع أن يقف على الحقائق الفلسفية على ما هي عليها. فلهذا قال: وإلى ذينك الفنين رمزت الفلاسفة الإلهيون. لماذا رمزت؟ حيث قالوا تأسيا بالأنبياء، يعني هذه المقولة مقولة للأنبياء والفلاسفة تبعا لهم، ذكروا ذلك تأسيا بالأنبياء، حيث قالوا تأسيا بالأنبياء الفلسفة، هذه الألف ساقطة، الفلسفة هي التشبه بالإله. طبعا الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث تعرض له الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الشفاء، إلهيات الشفاء، المقالة الأولى الفصل الثامن صفحة 51. هناك بيّن لماذا أن الفلاسفة يرمزون في كلماتهم. قال: الفلسفة هي التشبه بالإله. طبعا مراد من التشبه هنا يعني أن يكون مثله لا أن يكون مثله، كما هو واضح، وإلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيرجع هذا التعريف إلى ما ذكره أو إلى ما نسب إلى الرسول الأعظم: تخلقوا بأخلاق الله. فلهذا قال: كما وقع في الحديث النبوي تخلقوا بأخلاق الله، يعني في الإحاطة بالمعلومات. هذا من حيث الحكمة النظرية، والتجرد عن الجسمانيات هذا من حيث الحكمة العملية. ثم لا يخفى شرف الحكمة من جهات عديدة. طبعا هؤلاء كما ذكرنا في أول الأبحاث في المقدمة أنهم يرون أن البحث الفلسفي هو الحكمة التي أشار إليها القرآن الكريم، قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكنه بهذا القيد، إذا يتذكر الإخوة، قلنا الحكمة إن كانت مع العمل، يعني العلم إن كان مع العمل فهذه هي الحكمة القرآنية. فإن كان المراد من الفلسفة مجرد مجموعة اصطلاحات يعرفها الطالب والعالم فهذه ليست هي الحكمة القرآنية. أما إذا كانت هي مجموعة من الاصطلاحات والمعارف التي يعقبها ماذا؟ عمل، عند ذلك هذه هي الحكمة. وشيخ الإشراق السهروردي يؤكد على هذه الحقيقة، أننا نحن لا نعد الفيلسوف حكيما إلا إذا استطاع أن يتجرد روحه من بدنه وهو في هذه النشأة، يعني من حيث العمل وصل إلى مقام يستطيع له أو يستطيع أن يتجرد وأن يصل إلى مقامات، وهذه من الواضح ليست هي تابعة للعلم بما هو علمون على أي الأحوال. قال ثم لا يخفى شرف الحكمة بنظرهم أي الفلسفة، ثم لا يخفى شرف الحكمة من جهات عديدة، منها أن الحكمة صارت سببا لوجود الأشياء على الوجه الأكمل، لأنه واحد من معاني الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى حكيم أنه يعلم الأشياء على أتقن وجهين، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي في أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخف. قال سببا لوجود الأشياء، هسه لماذا صارت الحكمة سببا لوجود الأشياء؟ باعتبار أن هؤلاء يرجعون الإرادة إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأصلاح، والعلم بالنظام الأصلاح وماذا؟ هو الحكمة عندهم، وهو سبب لوجود الأشياء خارجا، وبحثه إن شاء الله تعالى سيأتي في محله. قال سببا لوجود الأشياء على الوجه الأكمل، بل سببا لنفس الوجود. طبعا في الأول كان الناقصة، وفي الثاني كان ماذا؟ كانت تامة. سببا لوجود الأشياء نظره إلى كان الناقص على الوجه الأكمل، أما بل مرتبط بماذا؟ بكانت تامة، أصل وجود الأشياء. بل سببا لنفس الوجود، إذ ما لم يعرف الوجود على ما هو عليه لا يمكن إيجاده وإيلاده ولادته. والوجود خير محض. فمن أين جاءت هذه القاعدة التي قرأتموها في أول المنظومة وفي الكتب الفلسفية الأخرى أن الوجود خير محض؟ هذه منشأها أن هؤلاء يرون أن حقيقة الوجود هي من؟ هي الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى خير ماذا؟ خير محض. فحقيقة الوجود لا تكون إلا ماذا؟ إلا خيرا محض. تفضلوا. لا ما يخالف، ولكنه لماذا صار أن الوجود خير محض؟ ما دي أتكلم فقط الوجود الإمكاني خير محض، قبول. أقول الآن دي أذكر قاعدة بعد، قال أن الوجود لا يمكن، أما والوجود خير محض، يقول وجود الإمكاني خير محض فقط. هذا قاعد أحسنتم، وأنا دي أتكلم في هذا، والوجود خير محض. قال أن يقول هذا أصلا ادعاء، هذا ما دليله؟ دليله مستند إلى هذا المعنى، وهو أن هؤلاء يرون أن حقيقة الوجود هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية، قل كل يعمل على شاكلته، والله يعمل على شاكلته الذي هو خير ماحظ، إذا لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا خير ماحظ. فلهذا نستدل على أن كل وجود إمكاني أيضا ماذا؟ خير ماحظ، بالاستناد إلى هذين الأصلين اللي كلاهما عقلي وقرآني. والوجود خير محض، ولا شرف إلا في الخير الوجودي. وهذا المعنى مرموز في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسه الإخوة كما يعلمون ذكرنا في البداية والنهاية معا بأن القرآن الكريم ذكر المصادق أن الأنبياء أوتوا ماذا؟ أوتوا الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. هسه أنتوا ارجعوا إلى ما أوتي من الحكمة تجدون بأنه فيه بعد مرتبط بالإيمان وفيه بعد مرتبط ماذا؟ بالعمل. وبهذا الاعتبار سمى الله تعالى نفسه حكيما في مواضع شتى من كتابه المجيد الذي هو تنزيل من حكيم مجيد. ووصف أنبياءه أيضا بذلك، ووصف أنبياءه وأولياءه بالحكمة، وسماهم ربانيين حكماء بحقائق الهويات. حكماء أخذ معنى الحكماء هنا ماذا؟ العلم بالأشياء على ما هي عليها، لا وضع الشيء في محله. واحدة من معاني الحكمة هو العلم بالأشياء على ما هي عليها، أي على الوجه الأكمل. وهذا هو الذي كان يرتبط بالسفر الثالث الذي أشرنا إليه فيما سبق. قال حكماء، حكيم بماذا؟ يعني عالم بالأشياء على ما هي عليها. فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وقال خصوصا في شأن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. كل ذلك في سياق الإحسان ومعرض الامتنان، ولا معنى للحكيم، التفت جيدا، ولا معنى للحكيم إلا الموصوف بالحكمة المذكورة حدها. ما هو؟ الذي هو الإيمان والعمل الصالح ومعرفة الأشياء بحقائقها على ما هي عليها. أساسا الحكمة هذا المعنى. فإذا كانت الفلسفة هي الحكمة بهذا المعنى، عند ذلك يقترب معنى الفيلسوف بمعنى الحكيم في القرآن الكريم. قال ولا معنى للحكيم إلا الموصوف بالحكمة المذكورة حدها التي لا يستطاع ردها. وهذا المعنى من الواضح أنه لا يمكن رده لأنه قرآني وعقلي أيضا. ومن الظاهر المكشوف أليس في الوجود أشرف من ذات المعبود، هذا الذي قلناه في المقدمة، والوجود خير ما حظ ولا شرف إلا في الخير الوجودي. هذا الأصل هو الذي صار منشأ أن كل وجود فهو خير. قال ومن الظاهر المكشوف، يعني من الأمور الواضحة، ومن الظاهر المكشوف أليس في الوجود أشرف من ذات المعبود ورسله الهداة إلى أوضح سبله. وكلا من هؤلاء، يعني ذات المعبود ورسله الهداة إلى سبيله، وكلا من هؤلاء وصفه تعالى ماذا؟ بالحكمة. هم الله وصف بالحكمة، هم الرسل والأنبياء وصفوا بالحكمة. فقد انجلى، مو انجلي، فقد انجلى وجه شرفها ومجدها. فيجب إذا كانت الحكمة لها مثل هذا الشرف والمجد، إذن فيجب إذن انتهاج معالم غورها ونجدها. لا بد من الوقوف على حقيقة الحكمة، ومن الواضح بأن الطريق إلى ذلك هو الوقوف على الحكمة النظرية والحكمة ماذا؟ والحكمة العملية. فإذن فيجب إذن انتهاج معالم غورها ونجدها. فلنأتي على إهداء تحس منها وإيتاء طرف فيها، ولنقبل على تمهيد أصولها وقوانينها، أصول الحكمة النظرية والحكمة العملية وقوانينها، وتلخيص حججها وبراهينها أيضا بنفس القيد الذي ذكرناه، قيد لب عقلي، بقدر ما يتأتى لنا، يعني بقدر الطاقة البشرية والوسع الإنساني. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن ما ورد في الأسفار الأربعة بعد بما لا مزيد عليه، لا، ليس الأمر كذلك، هذا بقدر وسعه. والله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له، الطريق مفتوح. ولكن هذا الرجل الله سبحانه وتعالى آتاه من الحكمة والعلم بهذا القدر، وعلينا أن نشمر الساعد لنزيد ذلك. قال بقدر ما يتأتى لنا وجمع متفرقات شتى، التفت جيدة، واردة علينا، مو هذه وإرادة علينا من المبدأ الأعلى، واردة علينا من المبدأ الأعلى. إذن هو هنا هم عنده حكمة بحثية، وهم عنده مجموعة من القواعد التي انتهى إليها من خلال ماذا؟ من خلال الكشف والذوق، يحاول أن يبرهن عليها. واردة علينا من المبدأ الأعلى، لماذا؟ فإن مفاتيح الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. طبعا هذه من يشاء لا يتبادر إلى ذهنك من يشاء، يعني الإشاء الجزافية والإرادة الجزافية، لأنه من أسمائه سبحانه وتعالى أنه حكيمون. طبعا هذه الجملة التي ذكرها هنا في آخر صفحة 20 أو في آخر صفحة 22 من الجزء الأول لا تتنافى مع ما ذكره في آخر المقدمة. نحن المقدمة ما قرأناها حتى يتبين ما هو مراده في آخر المقدمة. هناك في آخر صفحة 11 من المقدمة في الجزء الأول ذكر عبارة يتصور البعض أنه ذم الفلسفة والقوانين الفلسفية والبحث الفلسفي والحكمي. عبارته هناك هكذا: وإني لأستغفر الله أستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة. التفت جيدا، عبارته متفلسفة مو آراء الفلاسفة. وكم فرق بين المتفلسف يعني الذي ينسب نفسه إلى الفلسفة، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين يسمى عالما تسمى عالما وليس به، هذا أيضا تسمى فيلسوف وليس به، هو يذم هؤلاء. يقول: في تتبع آراء المتفلسفين والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم في البحث حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم. قياس من عقيم؟ قياس المتفلسفين، قياس المجادلين، قياس المجربزين ونحو ذلك. وصراطهم غير مستقيم فألقينا زمام أمرنا إليه. هو يريد يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الحكمة البحثية من غير سلوك ومن غير عمل صالح، هذه الحكمة البحثية مثل هذه ماذا؟ عقيمة لا توصل الإنسان. فلهذا تجد هناك طبعا في عبارات الآخر إن شاء الله الإخوة يطالعوا، يريد أن يبين بأن الحكمة البحثية بمفردها غير كافية. الإنسان الذي يريد أن يكون حكيما عليه أن يرد الطريقتين معا، طريقة البحث وطريقة ماذا؟ وطريقة الكشف معا، حتى يستطيع الوصول إلى بعض الحقائق. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. المرحلة الأولى في الوجود وأقسامه الأولية، وفيها مناهج: المنهج الأول في أحوال نفس الوجود، وفيه فصول. الفصل الأول، عنوان الفصل الأول، وإن جعل هنا في المتن هذا ليس متنا، هذا عنوان الفصل الأول: في موضوعيته أي الوجود للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس. هذا عنوان الفصل الأول. اعلم أن الإنسان من هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ الشرح ويبدأ المتن. إذن في الفصل الأول من المنهج الأول من المرحلة الأولى نريد أن نقف على ماذا؟ على معرفة موضوع هذا الفن وموضوع الفلسفة. وبيتذكروا الإخوة في أبحاث سابقة قلنا أنه يطلق العلم ويراد به ماذا؟ أحد اصطلاحين: إما أن يطلق العلم ويراد منه تلك الملكة النفسانية القائمة بالنفس، وإما يراد العلم يطلق العلم ويراد منه ذلك المدون الذي له موضوع ومسائل وماذا؟ ومبادئ. من الواضح أنه هنا عندما يقول في موضوعيته للعلم الإلهي ليس مراده العلم بالمعنى الأول وبالاصطلاح الأول، وإنما مراده من العلم هو ماذا؟ بالاصطلاح الثاني. وهذه الحقيقة أشار إليها شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في تعليقته على الأسفار، الجزء الأول صفحة صفحة 37 هناك قال: وللمتأله المولى علي النوري تعليق في المقام قال: العلم قد يطلق على الملكة النفسانية التي يقتدر بها الإنسان على استكشاف كل مسألة من غير تجشم كسب، وقد يطلق على مجموع المسائل المدونة في ذلك العلم والعلم بتلك المسائل، وهو بهذا الاعتبار له أجزاء، جزء منه موضوع، جزء منه مسائل، جزء منه ماذا؟ مبادئ. إذن نحن نتكلم على هذا المستوى لا على المستوى الأول. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لا بد أن نقف عندها أن المبادئ عموما على قسمين كما قرأتم، أن المبادئ إما تصورية وإما تصديقية. المبادئ التصورية أعم من أن تكون مبدأ تصوريا لنفس موضوع العلم، أو مبدأ تصوريا لموضوعات مسائل العلم، كلها خارجة عن حريم ذلك العلم. الآن ما هو موضوع الفلسفة؟ سيأتي بعد ذلك موضوع الفلسفة، الموجود أو الوجود على البحث الذي سيأتي. طب الآن ما هو المراد من الوجود أو الموجود؟ هذا بحث عن المبدأ التصوري، ما هو المراد من هذا المفهوم من المبادئ التصورية، هذا موضوع العلم. وعندنا موضوعات مسائل العلم، فإنك تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما ماذا؟ جوهر وإما عرض. خب الإمكان موضوع مسألة فلسفية، وما هو المراد من الإمكان؟ هنا هذا مبدأ تصوري. إذن على مستوى المبادئ التصورية لنفس موضوع العلم، أو على مستوى المبادئ التصورية لموضوعات مسائل العلم، قاعدة عامة، المبدأ التصوري خارج من موضوع من مسائل ذلك العلم. لماذا؟ القاعدة واضحة، لأننا قرأنا فيما سبق أن العلم هو أو مسائل العلم هو ما يبحث عن العوارض الذاتية ماذا؟ بموضوع العلم. فإذا دائما نبحث عن ماذا نحن؟ عن عوارض موضوع العلم. أما نفس العلم نفس الموضوع تصورا تصديقا، بعد ليس من مسائل ذلك العلم. إذن على مستوى المبادئ التصورية، معرفة الواجب، معرفة الممكن، معرفة الموجود، معرفة الجوهر، تعريفاته على مستوى المبادئ التصورية، هذه كلها خارجة ماذا؟ عن مسائل أي علمين، أو عن مسائل الفلسفة. طب على مستوى المبادئ التصديقية ما هو؟ هنا لابد أن نميز، التفتوا جيدا، هذه قواعد عامة نذكرها إن شاء الله بعد ذلك حتى نستفيد منها. على مستوى المبادئ التصديقية، فإن المبادئ التصديقية على قسمين: تارة مبدأ تصديقي لأصل العلم، لأصل موضوع العلم، يعني أن هذا الموضوع موجود أو ليس بموجود، وأخرى مبادئ تصديقية لموضوعات مسائل العلم. الممكن موجود أو ليس بموجود، الجوهر موجود أو ليس بموجود، المعلول موجود أو ليس بموجود. هذه مبادئ تصديقية لا لأصل موضوع العلم وهو الموجود، وإنما ماذا؟ لموضوعات مسائل العلم، الذي هو الإمكان، الذي هو العلة، الذي هو الجوهر، الذي هو العرض ونحو ذلك. على مستوى المبدأ التصديقي لأصل موضوع العلم، هذا أيضا خارج عن ماذا؟ عن مسائل ذلك العلم. لماذا؟ نفس الدليل المتقدم، لأن مسائل العلم هي البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وهذا يستدعي أن يكون الموضوع تصورا وتصديقا ثابت في الرتبة السابقة اللي مرتبط بكانت تامة، أما في مسائل العلم نبحث عن كانت تامة لو كانت ناقصة، ها؟ نبحث عن كانت ناقصة، يعني نبحث عن ثبوت شيء لشيء بعد ثبوت المثبت له الذي هو الموضوع. أما إذا جئنا إلى المبادئ التصديقية لمسائل العلم، فإنه قد يكون بعض المبادئ التصديقية لمسائل العلم تكون أيضا من مسائل نفس ذلك العلم. فإنه جنابك عندما تأتي وتقول الموجود إما واجب أو ممكن، لابد أن تثبت ماذا؟ كلا القسمين، الوجوب والإمكان معا، يعني للوجوب للواجب وجود وللممكن ماذا؟ أيضا وجود. ثم بعد ذلك تأتي وتقول الممكن إما جوهر وإما ماذا؟ وإما عرض. وهذا الإمكان مبدأه التصوري خارج عن موضوع العلم وعن مسائل العلم، مبدأه التصديقي أيضا خارج لو داخله. أحسنتم، في مسألة سابقة نحن أثبتنا الإمكان ثم قلنا الوجود الممكن إما جوهر وإما عرض. إذن على مستوى قاعدة عامة، على مستوى المبادئ التصورية سواء موضوع العلم مسائل العلم، على مستوى المبادئ التصورية هذه كلها خارجة عن ماذا؟ عن مسائل العلم. أما على مستوى المبادئ التصديقية فهنا ماذا؟ لا بد من التمييز بين المبدأ التصديقي لأصل موضوع العلم نفس موضوع العلم، وبين المبدأ التصديقي لموضوعات مسائل العلم. من هنا في العلوم العامة، في العلوم العامة يعني الطب، الرياضيات، الفيزياء، الأخلاق، المنطق إلى آخره، موضوعاتها مبادئها التصورية والتصديقية أين نبحثها؟ ها؟ نبحثها في الفلسفة. ومن هنا تسمى ماذا؟ تسمى أم العلوم، تثبت كانت تامة لموضوع ماذا؟ لموضوع العلوم. وكان الناقص أين نبحثها؟ في موضوعاتها الخاصة، في علومها الخاصة. أما المبدأ التصوري والمبدأ التصديقي لموضوع الفلسفة والمسائل الفلسفية أين نبحثه؟ ولا يوجد هناك علم ما وراء ماذا؟ ما وراء الفلسفة. من هنا تجد أن هؤلاء ماذا فعلوا بعنوان المبادئ قبل الدخول إلى البحث الفلسفي؟ ماذا بحثوا؟ أن مفهوم الوجود ما هو؟ بديهي. هذه ليست مسألة فلسفية، هذه ليست مسألة، من مبادئ ماذا؟ من المبادئ التصورية للفلسفة. أن أصل الواقعية ماذا؟ أولي بديهي، وإن كانت دخلت في الفلسفة شيئا فشيئا، ولكنها هي مسائل فلسفية أو من مبادئ الأبحاث الفلسفية من المبادئ. وهذه الحقيقة أشار إليها الآملي في حاشيته وفي تعليقته على شرح المنظومة في بحث مفصل، بعد الإخوة يرجعون إليها، الجزء الثاني صفحة 129 إن شاء الله يرجعون إلى ذلك الباحث. خب بعد الجل عندنا وقت مولانا؟ أكو وقت؟ جيد. قال فصل، أي الفصل الأول، في موضوعيته للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس. قبل الدخول إلى هذا البحث وبيان موضوع الفلسفة، هناك بحث آخر وعرضنا له نحن في أبحاث أخرى، وهو أنه أساسا ما هي الضرورة؟ هل أن البحث الفلسفي هو من نافلة القول أو أنه ضرورة؟ أي منهما؟ بنحو الإجمال، تفصيله إن شاء الله موكول إلى محل آخر، بنحو الإجمال نحن عندما نأتي إلى العلوم الموجودة بأيدينا نجد أن كل علم من العلوم يقوم البحث فيه على موجود مقيد بقيد خاص. فإنك عندما تأتي إلى الرياضيات يبحث العدد، تأتي إلى الطبيعيات يبحث ماذا؟ يبحث الجسم بأقسام الجسم، من الفيزياء وكيمياء وذرة وما أدري فلك وجيولوجيا وهكذا، كل هذه داخلة في بحث ماذا؟ في بحث الجسم. تأتي إلى الأخلاق يبحث في النفس، تأتي إلى المنطق، يبحث في المعقولات الثانية المنطقية وهكذا. إذن جميع هذه العلوم المتعارفة عندنا تبحث عن موجود عام بما هو موجود، لو تبحث عن موجود بقيد خاص وبحيثية خاصة. من الواضح بالتجربة والاستقراء هذه حقيقة واضحة لا تحتاج إلى بيان. ولكن هناك مجموعة من العوارض تعرض الموجود من حيث هو موجود بغض النظر أن يتقيد بهذا القيد أو بذاك القيد. فأين نبحث هذه المسائل؟ أين نبحثه؟ إن أردنا أن نبحثها في هذا العلم المقيد دون ذاك وبلا موجب، إن أردنا أن نكررها وبلا موجب لغو، إذن لابد أن يوجد هناك عنوان باب مستقل نبحث فيه تلك الأحكام العامة التي هي للموجود من حيث هو موجود. هسه فلتسمي ما شئت هذا الباب وهذا العلم، سميه الفلسفة، سميه بحث الأمور العامة، سميه العناصر المشتركة في جميع العلوم، سميه ما شئت. البعض مشكلتهم أنه يخاف من الأسماء، مولانا سميه الاسم الذي يعجبك. المهم نحن عندما نأتي إلى الموجودات نجد أن الموجودات البحث فيها على نحو إما بحث عن الموجود بقيد مقيد بقيد، كالبحث عن الوجود الذي هو العدد، الوجود الذي هو الجسم، الوجود الذي هو النفس، الوجود الذي هو المعقول المنطقي وهكذا. وإما الموجود بما هو موجود، نريد أن نرى أن الموجود بما هو موجود واحد أو كثير، قطع النظر عن أنه مقيد بقيد أو غير مقيد، أصيل أو اعتباري، فأين نبحث ذلك؟ وعشرات المسائل من هذا القبيل. هذا هو الذي اصطلح عليه العلماء بالبحث الفلسفي، بالبحث في الأمور العامة. إذن مسألة البحث في الفلسفة والأمور العامة ليس من النافلة، وإنما هو الضرورة علمية، لأن هناك مجموعة من المحمولات ليست مختصة بباب دون آخر، بل موجودة في جميع هذه العلوم. ثم بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ عن الأحكام والمحمولات التي تختص بعلم دون آخر. أكو وقت بعد نقرأ العبارة؟ هذا المطلب اتضح إن شاء الله، تطبيقه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.